نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في دروس التفسير عند تفسير الآية الخامسة بعد المئة من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، أي لا تكونوا مثل اليهود والنصارى. يحذر الله عز وجل المسلمين أن يكونوا مثل اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى قد تفرقوا واختلفوا مع قيام الحجة عليهم. فهذا قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني تفرقوا واختلفوا رغم إن الحجة قائمة عليهم بما يعني أنزل الله تعالى عليهم في كتبهم وأرسل إليهم من الرسل، فكانوا يعلمون الحق ومع ذلك يحيدون عن الحق ويخالفون الحق، فتفرقوا إلى فرق كثيرة. وتفرق اليهود والنصارى جاء ذكره في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يعني قام فصلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. وجاء يعني في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وهي الجماعة، طيب ما المقصود بالجماعة؟ المقصود بالجماعة المجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال السلف يعني الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. الجماعة، الإنسان المتبع للجماعة هو الذي يكون على الحق ولو كان وحده. وذلك كيف يكون وحده وهو الجماعة؟ لأنه هو الذي على مثل ما كانت عليه جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مقصود بالجماعة جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن كان على مثل طريقتهم إلى يوم القيامة فهو من هذه الجماعة. ومن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كانوا أكثرية فهم المخالفون للجماعة. وجاء يعني في الروايات الأخرى أيضا ما يبين هذه الفرقة الناجية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا هذه الفرقة الناجية التي تكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما عدا ذلك من الفرق فهي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفتهم الحق ويعني انحرافهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب هنا من فوائد الآية يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يعني لما أراد أن ينهى هذه الأمة عن التفرق والاختلاف لم ينههم يعني مباشرة مثلا بقوله لا تختلفوا أو لا تتفرقوا، وإنما يعني قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني لا تكونوا مثل اليهود والنصارى فإنهم تفرقوا واختلفوا. فيقول يعني شيخ الإسلام ما معناه، يعني إنه يستفاد من هذا ومن يعني أمثلته الكثيرة في القرآن الكريم يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للمسلمين أن اليهود والنصارى يعني علامة على كل شر، وأن مخالفتهم يعني علامة على الخير. فلهذا إذا أراد الله تعالى أن ينهى عن شيء من الشر يعني يقول إيه لا تفعلوا مثل الأمم السابقة، أي مثل اليهود والنصارى، فإنهم فعلوا كذا وكذا وكذا. فيعني مع كثرة ورود هذا فإن هذا يبين أنهم يعني علامة على الشر، وأن المسلم يعني عليه أن يجتنب طريقتهم وألا يتشبه بهم، و يعني فلهذا يحذر الله تعالى من التشبه بما عليه اليهود والنصارى من فساد الأحوال وفساد العقائد والأخلاق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأولئك لهم عذاب عظيم، والعياذ بالله تعالى يتوعد الله تعالى الذين تفرقوا واختلفوا بالعذاب العظيم. طبعا هذا الوعيد يلحق الفرق التي خالفت الحق، يعني الآن المسلمون تفرقوا إلى فرق، منها فرقة على الحق وهم الذين يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرق أخرى على الباطل تخالف السنة. فإذا الوعيد بالعذاب العظيم هذا يلحق الذين خالفوا السنة، هم الذين يلحقهم الوعيد، وأما الذي تمسك بالسنة واعتصم بها فهذا الذي على الحق لا يلحقه إثم التفرق والاختلاف، لأنه يعني وافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. طيب قال الله سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما هو اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتسود وجوه؟ هو يوم القيامة. يبقى إذن لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني أولئك لهم عذاب عظيم يوم القيامة، في هذا اليوم سوف يتميز أهل السنة ويتميز المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ببيضاض وجوههم ونورها، تكون وجوههم بيضاء منيرة. ووجوه يعني أهل البدع ووجوه المشركين تكون يعني سوداء أو زرقاء أو عليها غبرة يعني مظلمة عابسة كالحة والعياذ بالله تعالى، كما جاء يعني وصف ذلك وبيانه في القرآن الكريم. فإذن يوم القيامة سوف يتميز المؤمنون ببيضاض وجوههم، ويتميز يعني أهل البدع والمشركون بسوداد وجوههم ويعني ظلامها. وهذا الحال الذي سيكون عليه المؤمنون ويكون عليه الكافرون يوم القيامة لا علاقة له يعني بصور الناس في الدنيا وأحوالهم في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلى حسب ما كان في قلب الإنسان وعلى حسب صلاح عمله في الدنيا يكون صورته يوم القيامة. فالمؤمنون تبيض وجوههم وتنير وتشرق، والكافرون يعني تكون وجوههم سوداء وزرقاء ومظلمة وعابسة وكالحة، كما جاء بيان ذلك. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. إذن يعني نهى الله تعالى المؤمنين عن التفرق، وتوعد الذين تفرقوا واختلفوا بالعذاب العظيم يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وهذا يبين أن مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح قديم من أيام الصحابة رضي الله عنهم. ظهر هذا المصطلح يعني في أيام الصحابة رضي الله عنهم عندما ظهرت البدع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ظهرت البدع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون مجتمعين على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته بدأت البدع والفرق، وكان الصحابة رضي الله عنهم دائما فرقة واحدة، والأهل البدع فرق شتى مخالفون للصحابة. يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم خرجت الشيعة وخرجت الخوارج، الروافض والخوارج ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. الخوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم، ويعني خالفوا هديهم وحاربهم الصحابة رضي الله عنهم بقيادة علي رضي الله عنه، وناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ولم يكن معهم صحابي واحد، خرجوا يعني كان يعني بداية خروجهم أنهم خرجوا على عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، الذي يعني أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الثناء العطر ووعده بالجنة، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، وارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لبنتيه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتيه واحدة بعد الأخرى، بعدما توفيت الأولى زوجه الثانية، وهما يعني رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم. وبعد وفاة البنت الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجنا، فإذا ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لبنته وصاحبا له وأثنى عليه، ومع ذلك خرج عليه هؤلاء الخوارج وافتروا عليه الباطل، ويعني قتلوه رضي الله عنه وأرضاه هو يتلو القرآن، وهو في بيته قد فتح مصحفه يتلو القرآن، وهجموا عليه في بيته وقتلوه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ظل هؤلاء الخوارج يعني ينازعون الصحابة ويخالفونهم ويكفرون الصحابة ويدعون أنهم هم على الحق، ولا زال أذناب الخوارج إلى يومنا هذا من الفرق التي تكفر المسلمين وتكفر العصاة وتكفر كل من خالفهم في الرأي. يعني الخوارج ظهروا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه في وقعة النهروان. كذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم أيضا خرج الروافض الشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه، وكان بداية تأسيسهم على يد رجل يهودي وقالوا له عبد الله بن سبأ، ادعى الإسلام وظل يغلو في علي رضي الله عنه، وحرقهم علي رضي الله عنه، أوقد لهم نارا وأحرقهم فيها، لأنهم قالوا أنت إلهنا، ظلوا يغلون في علي حتى دعوا فيه ألوهية وقالوا أنت إلهنا، فأوقد لهم علي رضي الله عنه نارا وجمعهم وأحرقهم فيها. فقالوا وهم يحرقون في النار، قالوا يعني إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، يعني ازددنا إيمانا أنك أنت إلهنا والعياذ بالله تعالى، وهم يحرقون. ويعني ظهر هؤلاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة حذروا منهم وما كان معهم صحابي واحد. كذلك أيضا القدرية ظهروا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، الذين ينكرون القدر، يعني يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يشأ وقوع الشر، يقولون إن الشر وقع بخلاف مشيئة الله، إن الله تعالى يدعون أن الله تعالى شاء الخير ولم يشأ الشر، وأن الشر لم يخلقه الله، ولكن الإنسان هو الذي خلق الشر، والله سبحانه وتعالى يخلق الخير فقط، والشر هذا لم يخلقه الله ولم يشأه الله، تعالى الله عما يقولون. فهؤلاء يقال لهم القدرية. فخرجوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وحذر منهم الصحابة، كما جاء في أول حديث في صحيح مسلم أن مجموعة من التابعين من علماء البصرة ذهبوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في آخر حياته، ذهبوا إليه في مكة التقوا به في مكة وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر. ظهر قبلنا يعني ظهر عندنا ناس في البصرة يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني الأمر إيه جديد، لم يكن يعني في مشيئة الله السابقة، ويعني بعضهم يدعي أنه لم يكن في علم الله. القدرية طبعا أنواع، منهم من يقول يعني علمه الله ولكن لم يشأ، بعضهم يقول لم يعلمه، كذلك برضو الكتابة، بعضهم يقولون يعني كتبه الله، بعضهم يقولون لم يكتبه الله، فرق يعني وأنواع. قالوا: ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال لهم يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. أخبرهم أن يعني أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا، يعني تصدق بمثل جبل أحد من الذهب، ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال يعني: وأخبرهم أني سمعت أبي يقول: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، سقي حديث جبريل الذي فيه يعني إيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا المقصود أن الفرق يعني بدأ ظهورها في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكانت إيه جماعة الصحابة رضي الله عنهم يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق الضالة لم يكن معهم صحابي واحد، بل كانوا أعداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أنهم هم على الإسلام وأنهم هم الذين يعني على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن الصحابة يعني خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن هذه الفرق هي التي خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكانوا أحرص الناس على التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني بيّن لنا أن الصحابة هم الذين على الحق، وأن من خالف الصحابة فهو على الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا وقعت الفرقة والاختلاف في زمن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم سموا الذين يعني تمسكوا بمنهج الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم للدين، سموهم إيه أهل السنة والجماعة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وقال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. طيب ما معنى أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة يعني المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه. أهل البدع دائما تجدهم إيه يعني على عداوة مع السنة، لماذا؟ لأن السنة تفسر القرآن، والقرآن كما قال السلف إيه حمال أوجه، القرآن حمال أوجه، يعني الآية الآيات القرآنية الكريمة تحتمل عدة أوجه في تفسيره. فما هو التفسير الصحيح؟ التفسير الصحيح هو الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الآية تحتمل عدة تفسيرات، تفسير منها يصادم الأحاديث الصحيحة وتفسير يوافق الأحاديث الصحيحة، إذن التفسير الصحيح هو الذي يوافق السنة. فلهذا دائما تجد يعني أهل البدع يعني بينهم وبين السنة عداوة، لماذا؟ لأن السنة هي التي تفضح باطلهم وتبين أنهم على ضلال، تجدهم دائما يعادون السنة ويدعون أنهم يتمسكون بالقرآن ويردون الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها تخالف القرآن، والحقيقة أنها لا تخالف القرآن، وإنما تخالف فهمهم الفاسد للقرآن. يعني السنة لا يمكن أن تخالف القرآن، كيف تخالف القرآن وهي يعني بيان للقرآن؟ لأن الله تعالى أنزل القرآن ليبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الله تعالى نزل القرآن ليبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، فالسنة هي التي توضح القرآن وتبين المراد منه. لكن أهل البدع لا، يدعون أنهم هم يفهمون القرآن ويفهمونه فهما فاسدا، ثم بعد ذلك يعارضون بفهمهم هذا السنة ويدعون أن السنة تخالف القرآن، والحقيقة أن السنة إنما تخالف فهمهم الفاسد للقرآن، لكن السنة لا تخالف القرآن ولا تخالف الفهم الصحيح للقرآن. فالفهم الصحيح للقرآن هو الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الصحابة سموا الفرقة التي هي على الحق أهل السنة والجماعة. الجماعة لماذا؟ لأنهم يدعون الناس إلى الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما أهل البدع فهم الذين يعني دعوا إلى الفرقة، يعني هم الذين فرقوا المسلمين. لماذا؟ لأنهم هم الذين خالفوا جماعة الصحابة. يعني المسلمون كانوا مجتمعين في زمن الصحابة رضي الله عنهم. من الذي أحدث الفرقة في المسلمين؟ هم أهل البدع الذين خالفوا الصحابة، هم الذين يعني خرجوا على الجماعة. المسلمين كانوا مجتمعين يعني على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأهل البدع هم الذين خالفوا جماعة الصحابة وأحدثوا فرقا جديدة وأراء جديدة خالفوا بها الصحابة، فهم الذين أحدثوا الفرقة والاختلاف. فإذا الذي يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا الذي هو على الحق وهو أهل السنة والجماعة. طيب بعد ذلك يعني هذا اللقب هو لقب أهل السنة والجماعة، سموا بعد ذلك يعني بأسماء يعني أخرى لزيادة التوضيح، يعني كما جاء يعني في كلام الإمام أحمد والبخاري وكذا في بيان الفرقة الناجية، يعني قالوا هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، أو في تفسير الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة قالوا هم أهل الحديث، أو قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلست أدري من هم. فهنا ليس المقصود بأهل الحديث يعني علماء الحديث بالذات، ولكن أهل الحديث يعني المتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والمتمسكون بسنته. فأهل الحديث هم أنفسهم أهل السنة والجماعة. أهل الحديث يعني أهل السنة الذين يتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ويعملون به. وكذلك أيضا الجماعة هم السلف الصالح. يعني عندما نقول إننا نتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم، من هم السلف الصالح؟ هم الصحابة والتابعون الذين كانوا على مثل ما كان عليه الصحابة. فإذا المسلم عندما يقول إنه على منهج السلف الصالح أو يتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذا معناه أنه على مثل ما كانت عليه جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا علامة على أنه على الحق. هذا دائما تجد أيضا أهل البدع يعني يهربون من اتباع السلف الصالح ويذمون من يتبع السلف الصالح وينبذونهم بألقاب السوء ويحذرون منهم، يقولون هؤلاء السلفيون والذين يتبعون السلف وكذا، يذكرون هذا يعني على سبيل التنفير والذم، مع أن هذا يعني وصف مدح وكمال أن الإنسان يتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن الدين واحد. الدين ليس فيه مجال يعني للاختراع والإحداث والتطوير. التطوير والتجديد هذا في أمور الدنيا الإنسان يحدث فيها ويزيد ويجدد وكذا، وأما الدين فتجديده يكون بإعادته إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني الأحاديث التي فيها يعني مدح المجددين وأن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ما معنى يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟ ليس المقصود أنه يجدد يعني يحدث ويخترع أشياء في الدين لم تكن قبله، لا، يجدد أمر الدين يعني يحذر الناس من الباطل والأشياء الدخيلة التي يعني نسبت إلى الدين وليست منه، ويعيد الناس إلى ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء هم المجددون الذين جاءوا وحذروا من البدع ودعوا الناس إلى الرجوع إلى السنة والرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا هذه هي الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهم الذين تبيض وجوههم يوم القيامة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.
When was the last person
من آخر واحد جاء يعني لتجديد الدين. وطبعا يعني لا يستطيع الإنسان يعني أن يقطع بأن فلان هو الذي جدد الدين وكذا، ولكن يعني يمكن أن يكون على سبيل يعني الظن أو كذا، ويمكن أن يكون المجددون مجموعة، يعني لأن كلمة من في لغة العرب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعثه على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينه. وكلمة من في لغة العرب تطلق على الواحد والاثنين والثلاثة والمجموعة، يعني تقول من فعل كذا ومن فعلوا كذا، فمن جدد الدين يمكن يكون واحدا وكان يكون مجموعة يعني. فهذا على رأس كل 100 سنة هجرية، فمثلا آخر وعليكم السلام آخر رأس يعني 100 سنة هجرية اللي هي سنة 1400، نحن الآن في سنة 1423، ففي سنة 1400 هجرية من يعني أبرز الناس الذين كانوا يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم ويحذرون من البدع، فيشمل هذا يعني أبرز من كان يدعو إلى ذلك من علماء السنة. فنرجو يعني أن يكون منهم مثلا الشيخ بن باز رحمه الله، والشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يعني وأمثالهم من العلماء الذين كانوا يدعون إلى السنة، يعني الذين كانوا هم يعني أبرز علماء السنة الذين يدعون إلى التمسك بالسنة ويحذرون من البدع. نشوف سنة 1400 من أبرز العلماء الذين كانوا يدعون إلى السنة وإلى التمسك بها ويحذرون من البدع، فيكون هؤلاء يعني نرجو أن يكون هؤلاء منهم. وبعدين أيضا كما بيّن الشراح الحديث أن هذا لا يقتصر فقط على العلماء، وإنما يعني يشمل كل من جدد أمر الدين في يعني في المجالات المختلفة، لأن أمر الدين يعني لا يقتصر فقط على العلم. فمثلا أيضا في باب الجهاد في سبيل الله تعالى برضو ينصر يعني من يعني أئمة المجاهدين الذين كانوا يتمسكون بالسنة ويجاهدون يعني لنصر الدين وجددوا أمر الجهاد وصاروا يدعون إليه، فبرضو أئمة هؤلاء هم بإذن الله ممن يعني جدد لهذه الأمة أمر دينها. وكذلك مثلا في باب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وكذا، مثلا برضو ينصر من كان يعني على السنة وجدد لهذه الأمة أمر الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإسلام وكذا، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أيضا يعني أبرز من كان يدعو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكذا في سنة 1400 يرجى أن يكون منهم، وهكذا يعني. فالطائفة الذين يعني كانوا مرجع المسلمين والمسلمون يرجعون إليهم في يعني أمور الدين المختلفة، وكانوا أبرز من يحذر من البدع ويدعو إلى العودة إلى الكتاب والسنة وهدي الصحابة، فكل هؤلاء يرجى بإذن الله أن يكونوا منهم إن شاء الله. طيب، يقول الله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأما الذين اسودت وجوههم يعني قال الحسن البصري رحمه الله هم المنافقون، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يعني يقال لهم يوم القيامة ويسألون يعني سؤال توبيخ وتقريع لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، يعني بعد أن عرفتم الإيمان وتبين لكم الحق كفرتم وتركتم الحق واتبعتم الباطل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فيعني يبشرون بالعذاب الأليم ويؤمرون بذوقه جزاء لهم يعني على كفرهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الوصف يعم كل كافر، وهذا الوصف يعم كل كافر. فالكفار يعني جميعا على اختلاف أصنافهم تسود وجوههم ويحل بهم العذاب العظيم، وكذلك أيضا أهل البدعة وأهل الفرقة والاختلاف الذين يدعون إلى البدع ويفرقون بها المسلمين ويجعلون المسلمين يعني يفارقون بها ما كان عليه نهج الصحابة رضي الله عنهم، كل هؤلاء يعني متوعدون بالعذاب الأليم. قال تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال يعني الجنة. في رحمة الله، ما المراد برحمة الله هنا؟ قال إيه؟ الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا، لا يريدون انتقالا عنها إلى غيرها. فالذين ابيضت وجوههم هم أهل السنة والجماعة والمؤمنون، يعني هؤلاء في رحمة الله أي في جنته. وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يعني قال للجنة في حديث يعني احتجت الجنة والنار، يعني احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، الجنة قالت في الضعفاء والمساكين، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي، أو فقضى الله تعالى بينهما فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي ملؤها، يعني توعد الله سبحانه وتعالى بملء النار بالكافرين، ووعد سبحانه بملء الجنة بالمؤمنين، ووصف الله تعالى الجنة بأنها رحمته. فالجنة هي رحمة الله بمعنى أنها يعني أثر من آثار صفة الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة، ومن آثار هذه الصفة العظيمة الجنة التي يرحم الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، فيثيبهم وينعم عليهم ويكرمهم وينجيهم من العذاب، فيظهر فيهم يعني أثر صفة الرحمة التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في جنة الله هم فيها خالدون. طيب، أورد ابن كثير رحمه الله هنا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه وغيرهم عن أبي أمامة، أبي أمامة الباهلي الصحابي رضي الله عنه، أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق. رؤوسا منصوبة كانت إيه؟ رؤوس الخوارج، مجموعة من الخوارج قطعت رؤوسهم وعلقت على إيه؟ على درج مسجد دمشق، مسجد إيه؟ بني أمية في دمشق، فعلقت على الدرج يعني على سلم إيه؟ المسجد، على مدخل المسجد، يعني على سبيل إيه؟ يعني تحذير الناس من من بدعة الخوارج وتنفير الناس عنها. يعني بعض الأمراء قتلوا مجموعة من الخوارج وعلقوا رؤوسهم على درج المسجد. فقال أبو أمامة رضي الله عنه كلاب النار، قال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، قال كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. يعني الخوارج هؤلاء كانوا يقتلون المؤمنين، وكما جاء وصفهم يعني في الأحاديث يدعون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. يعني صفة الخوارج أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. دائما الخوارج يعني لا يقتلون لا اليهود ولا النصارى ولا لا علاقة لهم بأهل بأعداء الدين، وإنما دائما عداوتهم لأهل السنة وعداوتهم للمؤمنين، ويقتلون المسلمين ويتركون أهل الأوثان. فلذلك يقول يعني خير قتلى من قتلوه، لأنهم لا يقتلون إلا المسلمين ولا يقتلون أهل الأوثان، يعني دائما يهادنون أهل الأوثان ويتركون اليهود والنصارى وأعداء الدين ويقتلون في المسلمين. فلهذا قال أبو أمامة قال يعني عن الخوارج قال كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لأن الصحابة كانوا يفهمون المعنى أنه يوم تبيض وجوه أي وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أي وجوه أهل البدعة ومنهم هؤلاء الخوارج. يعني فأراد بقراءته الآية أن يبين أن هؤلاء الخوارج ومن شابههم من أهل البدعة سوف تسود وجوههم يوم القيامة. قال أبو غالب أحد التابعين الذي يروي عن أبي أمامة قال قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لأبي أمامة رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكمه. رواه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن. يعني أراد أبو أمامة أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرات سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قوله عن الخوارج يعني هم كلاب أهل النار، وهذا المعنى جاء في أحاديث يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حذر من الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالخوارج قبل وجودهم، الخوارج لم يكن لهم وجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأنهم سيوجدون، بل يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عندما جاءه في وهو يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين، جاءه رجل ويقال له ذو الخويصرة التميم، رجل من جفاة الأعراب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فجاء واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الخوارج، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، ف يعني وقف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني يا محمد اعدل، قال يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله ولا ينسب بالله تعالى. يقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اعدل في توزيع الغنائم فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يتهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدم الإخلاص في عمله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أراد وجه الله بهذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى في السماء قد ائتمنني ويعني ارتضى حكمي وارتضى قسمي وائتمنني سبحانه وتعالى، وأنتم ألا تأمنوني؟ قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني يخبر صلى الله عليه وسلم أو يروى أحيانا إن خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه يستحيل ألا يكون عادلا صلى الله عليه وسلم، وبيّن أنه هو الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يخرج من ضئضئ هذا يعني ممن هم على نمطه وعلى طريقته، قال يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يفارقون الدين ويخرجون عنه كما يمرق السهم من الرمية، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. يعني ثم يعني قال صلى الله عليه وسلم يعني طوبى لمن قتلهم، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من سيقتل هؤلاء الخوارج ويريح المسلمين من شرهم. فهؤلاء الخوارج يعني أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم سيصلون ويصومون ويكسرون الصلاة ويكسرون الصيام، ولكن يعني في طبعهم المروق والاعتراض على الصحابة رضي الله عنهم والاعتداد برأيهم والعجب بعملهم، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من شرهم وأخبر عنهم في أحاديث كثيرة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه. طيب قال الله سبحانه في ختام الآيات، قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله أي هذه يعني حجج الله وبيناته، نتلوها عليك بالحق أي يعني نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني هذه حجج الله سبحانه وتعالى وبيناته الأدلة والبراهين التي تدل على صدق الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، نتلوها ينزلها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلوها سبحانه وتعالى بالحق، فيكشف بها ما عليه الأمر في الدنيا والآخرة. حقائق الدنيا وحقائق الآخرة كشفها الله سبحانه وتعالى وبينها ووضحها في كتابه الكريم. وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي هو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من العالمين سبحانه وتعالى. وما الله يريد ظلما للعالمين، هنا الله سبحانه وتعالى لا يريد ظلم يعني لا يفعله سبحانه وتعالى ولا يكون منه ظلم سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يظلم أحدا، هذا المعنى جاء في يعني آيات كثيرة، أن الله سبحانه وتعالى قال يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه كما جاء في الحديث القدسي، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا يعني لن يعاقب الله تعالى أحدا على عمل لم يعمله، ولن يهضم الله سبحانه وتعالى أحدا شيئا من الخير عمله، يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي حسنة يعملها الإنسان سيكافأ عليها ويثاب عليها، لن يضيع عليه شيء من الحسنات، وأي سيئة يعملها فالله سبحانه وتعالى لكرمه في باب السيئات يعني إما أن يجازي بمثلها وإما أن يعفو سبحانه وتعالى، إما أن يجازي يعاقب بمثلها أو يعفو سبحانه وتعالى. وأما الحسنة فالله سبحانه وتعالى يعني يجازي عليها بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا يعني لا يضيع عليه ثواب شيء من الخير عمله ولا يحمله وزر شيء لم يعمله، فكل إنسان سيجازى على عمله يوم القيامة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم له بل هو الحكم العدل الذي لا يجور سبحانه وتعالى، لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. يعني ابن كثير رحمه الله يبين أن ملوك الدنيا مثلا يقع منهم الظلم، لماذا؟ إما بسبب جهلهم أو بسبب عجزهم، يعني ملوك الدنيا ممكن يقع منهم الظلم بسبب جهلهم بمن الذي معه الحق، فربما يميلون إلى شخص يظنون أنه هو صاحب الحق ويجورون على آخر بجهلهم، يعني أنهم يحسبون أن الآخر هذا هو المخطئ، ويكون الذي حسبوه مخطئا هو المصيب والذي حسبوه مصيبا هو المخطئ. هذا يقع من ملوك الدنيا وحكامها بسبب جهلهم، ربما يعني نصروا طرفا على آخر وكان يعني ظنا منهم أن المنصور هو على الحق وأن المنصور عليه هو على الباطل، ويكون يعني ذلك بسبب جهلهم ويكون الأمر على خلافها. ويقع الظلم أيضا بسبب العجز، عدم القدرة، أنهم يعني لا يقدرون على إعطاء الحق لمستحقه رحمكم الله، فربما يقع منهم الظلم أيضا بسبب يعني عدم القدرة وعدم توصيل الحق إلى صاحبه فيعجزون عن ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجز سبحانه وتعالى عن توصيل الحق إلى مستحقه، ولا يعجز سبحانه وتعالى عن مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وهو سبحانه كذلك غني عن العالمين. يعني الناس أيضا في الدنيا ربما يقع منهم الظلم بسبب يعني حاجتهم إلى إنسان أو كذا، بسبب حاجتهم إلى إنسان فربما يعني يتغاضون عن إساءاته ويحابونه، يعني ويحابونه رغم علمهم أنه على باطل وأنه ليس على الحق وكذا، ولكن لاحتياجهم إليه يحابونه ويؤيدونه ويتحاملون على آخر مثلا وكذا، فهذا ربما يعني ربما يقع من الناس في الدنيا، وهو بالفعل يعني واقع من الناس في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ليس محتاجا لأحد يعني حتى يحاذيه ويعطيه يعني حق الآخرين، بل هو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، والناس عنده سبحانه وتعالى سواسية، لا فضل بينهم إلا بالتقوى، لا تفاضل بينهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح. قال وإلى يعني وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض، الجميع مملوكون لله سبحانه وتعالى، فهو الغني عن العالمين، وهو الغني عن إيه؟ عن أن يظلم أحدا. وإلى الله ترجع الأمور، أي هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة، الأمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الحاكم عز وجل في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى.
My understanding is that there are some people that go to the fire.
للأبد، نعم، لن يخلدوا فيها، نعم، هذا حق. الذين سيدخلون النار منهم من سيخلد فيها، ومنهم من سيمكث فيها فترة ثم يخرج منها، فالذين سيمكثون في النار فترة ثم يخرجون منهم يعني مجموعة من عصاة الموحدين، يعني ماتوا على التوحيد، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يعني وقعوا في معاص وذنوب لم يغفرها الله سبحانه وتعالى لهم، فسيعذبون بها في النار يعني مدة، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. لكن المشركين الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله تعالى، فهؤلاء في النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. قال الله عز وجل، طبعا عصاة الموحدين أيضا منهم من يعفو الله تعالى عنه لا يعذب، يعني عصاة الموحدين منهم من يعفو الله تعالى عنه ولا يعذب، ومنهم من سيعذب مدة في النار ثم يخرج منها، وكل ذلك بمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا الشرك لا يغفره الله تعالى، وأصحابه إن مخلدون في النار، وما دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وإذا عذب أصحابه لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون مدة ثم يخرجون. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة المحمدية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أورد ابن كثير رحمه الله هنا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه قرأ الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، أبو هريرة رضي الله عنه يعني يفسر الآية الكريمة فيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؟ قال لأنهم إيه؟ يجاهدون الكفار ويعني يأتون بهم في السلاسل يعني في القيود ينتصرون عليهم ويهزمونهم ويعني يضطرونهم إلى الدخول في الإسلام فيدخلون الجنة يكونون سببا في دخول الناس الجنة يعني. وقد حصل هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم في الفتوحات العظيمة التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من جزيرة العرب ويعني انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها يقاتلون في سبيل الله تعالى. ففتحوا يعني مصر والشام والعراق وبلاد المغرب ومن جهة الشرق يعني فتحوا بلاد فارس ونحوها من البلاد وأدخلوها في الإسلام. يعني كثير من الأسرى الذين أتي بهم يعني مأسورين ومسترقين قدر الله سبحانه وتعالى لهم بعد ذلك أن يدخلوا في الإسلام وأن تكون ذريتهم على الإسلام. وهذه الأمم التي غزاها الصحابة رضي الله عنهم صارت بلادهم بلاد الإسلام وانتشر فيها الإسلام وفي ذريتهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فكانوا خير أمة أخرجت للناس يعني تسبب الصحابة رضي الله عنهم في دخول هؤلاء الناس في دين الله تعالى وفي نجاتهم يعني من العذاب الأليم ودخولهم الجنة. فإذن أهل البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم أهل مصر والشام والعراق والمغرب وهذه البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم بلاد فارس وكذا وغيرها يعني في عنقهم منة يعني في عنقهم منة في الصحابة رضي الله عنهم وشكر الصحابة رضي الله عنهم الذين تسببوا في كونهم مسلمين جعلهم الله تعالى سببا في كونهم مسلمين. لو أن الصحابة ما اتجهوا إلى هذه البلاد وما فتحوها لا ظل أهلها على الكفر وذريتهم صارت على الكفر والعياذ بالله تعالى كحال البلاد التي يعني لم يدخلها الفاتحون في سبيل الله. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطية العنفي وعكرمة وعطاء وربيع بن أنس مجموعة من من الصحابة والتابعين قالوا بهذا. كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. أمة المسلمين خير الأمم وأنفع الناس للناس، إن أعظم نفع النفع يعني في نفع دنيوي ونفع ديني. نفع دنيوي أنك تعطيهم فلوس أموالا أو تعطيهم شيء من حطام الدنيا هذا نفع، لكن نفع الأعظم أنك تعطي الناس الهداية تتسبب في هدايتهم واستقامتهم وموتهم على الإسلام هذا أعظم نفع. فهذه الأمة هي خير الناس للناس لأن أنفع الناس للناس لأنها جعلها الله تعالى سببا في إيمان كثير من الناس ودخولهم في هذا الدين. قال ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى إذن هذه أسباب الخيرية، أسباب خيرية هذه الأمة. يعني بماذا كانت هذه الأمة خير الأمم؟ كانت هذه الأمة خير الأمم بهذه الأمور، بأنها تأمر بالمعروف، والمعروف هو كل ما عرف في الشرع حسن، يعني كل ما عرف في الشرع أنه حسن وأنه محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يشمل جميع الطاعات وجميع الأعمال الصالحة. تأمرون بالمعروف تأمرون بما يحبه الله سبحانه وتعالى وتأمرون يعني بالأعمال الصالحة، وتنهون عن المنكر وهو كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من المحرمات والذنوب والشرك، وتؤمنون بالله، تؤمنون بالله سبحانه وتعالى وحده وتفردونه بالعبادة سبحانه وتعالى. فهذه أسباب خيرية هذه الأمة. ثم أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم من حديث درة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أقرأهم، والأقرأ يعني الأحفظ للقرآن والأعرف بمعانيه والأعمل بما فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم يعني كانوا يطلقون القراء على العلماء العاملين الذين يعلمون القرآن ويعملون بما فيه ويتدبرونه، لأنهم كانوا قراء الصحابة رضي الله عنهم، ليسوا مثل قراء هذه يعني مثل كثير من القراء مثلا في هذه الأزمان. كان قراء الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكان قراء الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يحفظون القرآن ويعلمون معانيه ويعملون بما فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله، وأتقاهم لله سبحانه وتعالى، الذين جمعوا مع العلم بالقرآن والعمل بما فيه جمعوا مع ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، وآمرهم بالمعروف أكثرهم أمرا بالمعروف وحثا على الخير، وأنهاهم عن المنكر أكثرهم تحذيرا من المنكرات و يعني منعا منها، وأوصلهم للرحم، أوصلهم للرحم يعني يحسنون إلى قرابتهم وإلى ذوي رحمهم. الحديث يعني كما ذكرنا رواه أحمد والنسائي والحاكم. طيب، فهؤلاء خير الناس. وجاء في حديث آخر صحيح رواه الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل يعني أي الناس أحب إلى الله، أي الناس أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فإذا أيضا من أسباب الخيرية ومحبة الله سبحانه وتعالى للعبد التسبب في نفع الناس، وهذا يشمل النفع الديني والنفع الدنيوي، النفع الديني والنفع الدنيوي. النفع الديني يعني بتعليم الخير والدعوة إلى الخير والتسبب في الهداية والاستقامة، والنفع الدنيوي بتفريج الكروبات وقضاء الحاجات وكذا. فهذا من أسباب الخيرية هو القرب من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ابن عباس رضي الله عنهما فسر قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنهم المهاجرون، المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هؤلاء خير أمة أخرجت للناس. قال ابن كثير رحمه الله والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه، يعني الخيرية المطلقة هي يعني لهؤلاء المهاجرين لأنهم هم أفضل الصحابة وكذا، يعني فهؤلاء يعني لهم الخيرية المطلقة، ولكن لا تزال الخيرية أيضا باقية في هذه الأمة. يعني مراد ابن عباس رضي الله عنهما بتفسير الآية خير أمة أخرجت للناس يعني هم المهاجرون، يعني هؤلاء الخير مطلقا، يعني أفضل مجموعة من الناس مطلقا هم مجموعة المهاجرين، ثم بعدهم الأنصار، ثم بعدهم يعني بقية الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعدهم يعني فضلاء التابعين، ثم من بعدهم، وهكذا. فالخيرية يعني لا كما قال ابن كثير رحمه الله لا تقتصر فقط على الصحابة، بل هي يعني في جميع الأمة كل قرن بحسبه. وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالخيرية لا تزال باقية في هذه الأمة، وكل قرن فيه يعني خيار، كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني موجود في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل قرن من أمتي سابقون، في كل قرن من أمتي سابقون، يعني عندما أخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين منهم السابقون ومنهم أصحاب اليمين، قسم الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى طائفتين، كما قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: أصحاب المشأمة وهم أهل النار والعياذ بالله تعالى، والسابقون وأصحاب اليمين. فالسابقون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل قرن من أمتي سابقون، يعني إذا الخيرية باقية في هذه الأمة، وكل قرن من القرون فيه مجموعة من السابقين الذين هم أهل الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الخيرية باقية في هذه الأمة. قال: وخير القرون القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم وقال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القرن الذي بعده، ثم القرن الذي بعده. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه، جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني كل قرن أسوأ من القرن الذي قبله، كل قرن أسوأ من القرن الذي قبله. لكن يعني كما قال أهل العلم، يعني هذا على سبيل العموم، يعني لا يعني هذا أن كل فرد من أفراد القرن السابق أفضل من كل فرد من أفراد القرن اللاحق، ليس هذا على سبيل العموم، لكن يعني من جهة الأفراد، ولكن إنما هو يعني من جهة يعني أهل القرن بصفة عامة، يعني بصفة عامة أهل القرن السابق يعني أفضل حالا من أهل القرن الذي بعده، كل قرن أهله يكونون أسوأ حالا من أهل القرن الذي قبله، هذا يعني بصفة عامة، لكن من جهة الأفراد لا ينطبق هذا على كل فرد، فربما يوجد فرد من أفراد القرون المتأخرة ويكون أفضل من كثير من أفراد القرون السابقة. قال: كما قال سبحانه في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا. الوسط هم العرب تطلق الوسط على أفضل الأشياء، أفضل الأشياء، الشيء المختار المتميز المفضل، العرب تسميه الوسط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا، يعني فوصف الله تعالى هذه الأمة عموما بالخيرية، فهذا يشمل يعني قرن النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الأخرى. ثم أورد الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون سبعين أمة، أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. قال، وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد رضي الله عنهما نحوه. أنتم توفون سبعين أمة يعني تكملون سبعين أمة، من إيه؟ من أمم الأنبياء السابقين. طبعا الأنبياء السابقون أكثر من سبعين بلا شك، ولكن يعني يكون مجموعة كبيرة من الأنبياء يندرجون في أمة واحدة، يعني مثلا مثل يعني أمة بني إسرائيل مثلا بقيادة موسى عليه السلام، هذه تشمل عددا كبيرا من أنبياء بني إسرائيل، يعني يكونون من أتباع موسى عليه السلام، وهم من أمته ومن زمرته، وكذا لأنهم جاءوا بنفس شريعته، بعثوا بنفس شريعته عليه السلام، وهكذا. فيبعث أحيانا يعني عدد كبير من الأنبياء يكونون على شريعة رسول سابق عليه، فهم من أمته. فالمقصود أن هذه الأمة ستكمل سبعين أمة من أمم المؤمنين في الجنة، يعني سبعون أمة من ممن سيدخلون الجنة من أمم الأنبياء السابقين وآخر هذه الأمم هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنتم خيرها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير هذه الأمم، وأنتم أكرم على الله عز وجل. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أمم الأنبياء السابقين وأكرم على الله سبحانه وتعالى. وأيضا نفس الشيء ينطبق على هذا، يعني هل يلزم من هذا أن كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من كل فرد من أفراد الأمم السابقة؟ لا، لا يلزم هذا، يعني باعتبار الجملة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الأمم السابقة، لكن ربما يكون بعض الأفراد من الأمم السابقة أفضل من كثير من الأفراد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن باعتبار الجملة يعني أمة محمد أفضل من الأمم السابقة. لكن هذا لا يلزم أن كل فرد من هذه الأمة أفضل من كل فرد من الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة أيضا كان فيهم عباد وفيهم صالحون كالذين جاء ذكر قصصهم في السنة النبوية، جاء ذكر قصص يعني كثير من العباد والصالحين كجريج مثلا الراهب العابد مثلا ونحوه يعني من الصالحين من الأمم السابقة، مثلا آسية امرأته فرعون ومريم يعني بنت عمران وكذا. فالأمم السابقة كان فيها أيضا يعني من الصالحين، كان ممن هم ليسوا بأنبياء ولكنهم من الصالحين من الأمم السابقة من يكونون أفضل من كثير من أهل هذه الأمة، لكن يعني بصفة عامة أو يعني في الجملة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأمم السابقة وأكرم على الله عز وجل. قال وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكمل الرسل وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولم يعطه رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. يعني يبين سبب تفضيل هذه الأمة على الأمم السابقة أن شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل على الله وأفضلهم، فيقول إن العمل القليل على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من العمل الكثير على شريعة نبي من الأنبياء السابقين. طيب، ثم أورد الحديث الذي رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض، نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فضل على الأنبياء بخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء بأشياء كثيرة، بأشياء كثيرة يعني لا تنحصر في هذه الخمس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أشياء فضل بها على الأنبياء السابقين وعلى الأمم السابقين، يعني يمكن نحو 20 خصلة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جمعها من الأحاديث. فمن هذه الخصال أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، يعني تميز صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين بأنه كان إذا أراد أن يغزو بلدة قبل أن يصل إليها بشهر، يعني إذا هم بغزو بلدة قبل أن يصل إليها بشهر تمتلئ قلوب أهلها رعبا وفزعا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الرعب الذي في قلوبهم سببا في نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي مفاتيح الأرض، يعني سينتشر ملك أمته صلى الله عليه وسلم ويعم مشارق الأرض ومغاربها، وسميت أحمد، هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمى أحد قبله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وجعل التراب لي طهورا، وجعل التراب لي طهورا يعني يتيمم به، من لم يجد الماء يتيمم بالتراب، وجعلت أمتي خير الأمم. فهذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين، أن أمته هي خير الأمم. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم تقول أم الدرداء: وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها. يعني كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيه، حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان من عادته أنه يقول: إيه، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه المرة يعني إيه، قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: يا عيسى، إني باعث بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا. الله تعالى يقول لعيسى بن مريم عليه السلام: إني باعث بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا، طلبوا الثواب والأجر من الله تعالى، وصبروا. ولا حلم ولا علم، يعني رغم قلة حلمهم وقلة علمهم، يعني يتصفون بهذه الصفات الحميدة رغم قلة حلمهم وقلة علمهم. وقلة الحلم والعلم هذا يعني طبع في الإنسان بصفة عامة، كما وصف الله تعالى الناس يعني عموما بقوله: إنه كان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا يعني في طبع الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده أو طائفة منهم بأن يمن عليهم بالحلم ويعلمهم سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلمهم. قال: يا رب، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. عيسى عليه السلام يقول: يا رب، كيف هذا لهم، يعني يحمدون في السراء ويصبرون في الضراء، فكيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال الله تعالى: أعطيهم من حلمي وعلمي. طيب، ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعد ذلك حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأورد له يعني روايات عديدة، يمكن لعل يمكن نحو 20 رواية أو أكثر، يمكن اقتصر يعني على بعضها، منها يعني ما في مسند أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. وجوههم كالقمر ليلة البدر، هؤلاء يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم عند دخول الجنة: وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. يعني ليس بينهم غل ولا بغضاء ولا حقد وكذا، أن الله تعالى ينزع ما في قلوب المؤمنين من غل، ويكون بينهم المحبة والائتلاف يعني وقت دخولهم الجنة. قلوبهم على قلب رجل واحد. قال صلى الله عليه وسلم: فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. رأيت أن ذلك آت على أهل القرى، يعني أهل القرى اللي المدن، يعني القرى تطلق على القرى الصغيرة، والمدن يعني الكبيرة من جميع أهل المدن والقرى وكذا، هؤلاء يدخلون في هؤلاء. يعني أبو بكر رضي الله عنه يقول أن هذا العدد يعني لعله يشمل جميع أهل القرى وحافات البوادي، أهل البادية يشمل يعني حواف البادية، يعني طائفة منهم، مجموعة منهم بالإضافة إلى أهل القرى. طيب، وجاء في رواية أخرى من عند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي بكر الصديق أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إن ربي أعطاني هو الحديث من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الرواية السابقة كانت من إيه؟ من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه نفسه، والرواية التالية من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل استزدته؟ فقال: استزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000. قال عمر رضي الله عنه: فهل استزدته؟ قال: قد استزدته فأعطاني هكذا. وفرج بين يديه وقال عبد الله: وبسط باعيه، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حسوة من حسوات يديه سبحانه وتعالى، لا يعلم قدرها، يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فحسى الله تعالى بيديه حسوة يعني وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأورد رواية أخرى من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان رضي الله عنه كان مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يعني يقول ابن كثير يعني هو حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات. قال روى الإمام أحمد بسنده إلى شريح بن عبيد قال: مرض ثوبان رضي الله عنه بحمص وعليها عبد الله بن قرط الأزدي، يعني كان أمير حمص في ذلك الوقت، وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بحمص وكان مريضا. قال: فلم يعده الأمير لم يعد ثوبان، ثم كان مولا يعني كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، والأمير لم يذهب لعيادته وزيارته وهو مريض. قال: فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا، قبيلة يعني أو قوم يقال لهم الكلاعيون، رجل من هذه هؤلاء القوم يعني ذهب عائدا يعود ثوبان رضي الله عنه. فقال له ثوبان رضي الله عنه: أتكتب؟ قال: نعم. قال: اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط: من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهما السلام بحضرتك خادم لعدته. ثم طوى الكتاب، يعني كتب له رسالة يقول يعني لو كان يعني في المدينة هنا خادم لموسى أو خادم لعيسى عليهما السلام لذهبت تعوده، يعني يريد أن يقول له يعني الأولى بك يعني أن تعود خادم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعني خير الخلق وخير الرسل صلى الله عليه وسلم، فإكرام خادمه يعني إكرام له صلى الله عليه وسلم. ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ قال: نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط، فلما رآه قام فزعا، لما رأى الكتاب قام فزعا. فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ قال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة، يعني الرجل كان يعني وقافا عندما وعظ، يعني انتصح ولم يأخذه لم تأخذه العزة بالإثم وكذا، وإنما أول ما نصح يعني امتثل للنصيحة وأسرع وزار ثوبان رضي الله عنه. قال: فجلس عنده ساعة، ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال: اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يقوم الأمير فقال له ثوبان: اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. هنا هذه الرواية فيها مع كل 70,000. طيب فالحديث يعني كما ذكرنا اسناده صحيح. فطبعا لا يزال الحديث يعني له روايات وطرق وكذا، يعني نكتفي بهذا منها، وان شاء الله ممكن في الدرس القادم نذكر يعني بعض هذه الروايات. والغرض من إيراد الحديث هنا يعني ما سيأتي في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فيها أنه يعني عرضت عليه الأمم يوم القيامة ورأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. كل نبي يعني يأتي ومعه إيه أفراد أمته، ويأتي موسى عليه السلام ومعه إيه يعني عدد إيه كبير يعني قد سد الأفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسب أنهم أمته، النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجمع الكبير مع موسى عليه السلام يحسب أنهم أمته، فيقال له صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا أمتك ولكن انظر إلى الأفق الآخر، أو هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق الآخر. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفق الآخر فيرى جمعا عظيما أكبر من الجمع الأول الذين كانوا مع موسى عليه السلام، فيقال هذه أمتك إلى آخر ما سيأتي في الحديث. معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالغرض يعني إيراد الحديث بيان أن هذه الأمة يعني أكثر الأمم وأكبرها عددا، وأن معظم أهل الجنة من هذه الأمة، يعني هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون ثلثي أهل الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستكون ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وثلث أهل الجنة من جميع أمم الأنبياء السابقين. وهذا يفيد يعني كثرة من يدخل الجنة من هذه الأمة وفضلهم، وأن منهم من يدخلها بغير حساب ولا عذاب. إذا الناس الذين يدخلون الجنة منهم من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بحساب بغير عذاب، ومنهم من يدخلها بحساب وعذاب. ثلاثة أصناف يعني أهل الجنة، ثلاثة أصناف: صنف يدخلها بغير حساب ولا عذاب، لا يسألون عن شيء من أعمالهم ولا لا يحسبون ولا يعذبون، يدخلون الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. يعني من هؤلاء فقراء المهاجرين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء المهاجرين. فيذهبون إلى الجنة فيتعجب خزنة الجنة من سرعة حضورهم، فيقول لهم خزنة الجنة: أو قد حسبتم، أو قد حسبتم، يعني جايين بسرعة لسه الناس يعني الحساب لسه هيبدأ وهؤلاء يعني قدموا إلى الجنة. فيقولون لهم: أو قد حسبتم، فيقولون: وعلى أي شيء نحاسب، وعلى أي شيء نحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا، ما كانش يعني منذ أسلمنا وسيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا. يعني فيستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة. فمن هذه الأمة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا يعذبون. وهناك من يحاسب ثم يدخل الجنة، يحاسب ثم يدخل الجنة بدون عذاب. وهناك طائفة ثالثة يحاسبون ويعذبون، يحاسبون ثم يعذبون في النار مدة والعياذ بالله تعالى، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. فإذا هؤلاء 70,000 مع كل 70,000، طبعا الروايات اللي جاء في بعضها مع كل واحد 70,000 وفي بعضها مع كل 70,000، والروايات المحفوظة يعني الأصح اللي هي مع كل 70,000، هذه الروايات الأصح. وفضل الله واسع يعني سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم، ونواصل بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله. هل يجوز الإنسان يعني إذا حدث بمثل هذا الحديث، يعني حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى بيديه حثوة، هل يجوز يعني أن يذكرها راوي الحديث؟ الجواب يعني نعم يجوز ذكرها، لكن مع اعتقاد يعني يجوز تمثيلها، لكن مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، إنما يكون المقصود يعني تقريب الشرح والفهم وكذا. ولهذا يعني كان رواة الحديث يعني يفعلون هذا، نفس ابن أبي بكر رضي الله عنهما حثى بيديه حثوة ومثل بها حثوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حثى بيديه حثوة يعني لتوضيح يعني المعنى، لكن مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. كذلك يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إلى سمعه وبصره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى سمعه وبصره صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. كان الغرض يعني تفسير الآية وبيان أن السمع والبصر يعني على حقيقته ليس كما يظن أهل البدع يعني أنه شيء يعني تمثيلي أو تشبيهي أو أن الله تعالى ليس له سمع حقيقي أو بصر حقيقي. فإنه سمع رد من بين أنه سمع وبصر لكن يليق بكمال الله سبحانه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. يعني لا يفهم من هذا أن سمع الله كسمع الإنسان ولا أن حسوة بيد الله تعالى كحسوة بيد الإنسان لكن الله تعالى ليس كمثله شيء. الحديث الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي فقراء مهاجرين، هل المقصود بهم المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو المهاجرون يعني كل من هاجر في سبيل الله يعني ليقاتل في سبيل الله؟ الجواب المقصود بهم فقراء المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين هم أول زمرة يدخلون الجنة. لكن هذا لا يمنع أن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله تعالى وللجهاد في سبيل الله في أي أمة من الأمم يعني قرن من القرون هم بإذن الله تعالى أيضا من السابقين إلى الخيرات وهم من أهل الجنة، لكن ليسوا هم أول زمرة. يعني أول زمرة هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تليهم زمر أخرى منها يعني المهاجرون في سبيل الله يعني القرون الأخرى. سبحان الله تعالى. ينحرفون عن السنة. يعني كنا أذكر يعني أن بعض الناس يعني يفهمون السنة ويعملون بها وبعض الناس يعني يزلون عنها ويحيدون عنها. كل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما قسم الأرزاق في الدنيا ووزع الرزق في الدنيا وأعطى الناس يعني متفاوت الدرجات الناس في رزق الدنيا، كذلك أيضا رزق الآخرة يعني الفقه في الدين واتباع السنة والعمل الصالح وكذا أيضا قسمه الله سبحانه وتعالى بين عباده وتفاوتت مراتب الناس في هذا، وهذا كله يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. لكن على كل حال إن الزلل يعني طبعا يختلف، يعني إذا كان الزلل بسبب الجهل يعني ناس مثلا خالفوا السنة عن جهل يعني وليس عن قصد، يعني عندهم نية لاتباع السنة وخالفوا شيئا من السنة عن غير تعمد لمخالفة السنة وإنه بسبب قلة العلم، فلا بإذن الله تعالى يعفو الله تعالى عنه ويتجاوز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المشكلة في من يخالف السنة عن علم وهو يعلم أن هذا الشيء ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يخالفه بسبب التقليد لقومه أو لمجموعته أو بسبب الكبر وكذا أنه يستكبر أن يعني يترك ما هو عليه وكذا، فهؤلاء هم الذين يستحقون الوعيد والعذاب. ونسأل يعني ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني لا يضره، يعني لو فرض أنه وقع في شيء من الإثم والمعاصي بعد هذا اليوم فلن يضره، يعني لن يعاقب عليه وسيكون مغفورا له. هذا على فرض يعني أنه لو وقع في شيء من المعاصي، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصدقة العظيمة التي تصدق بها عثمان رضي الله عنه في غزوة تبوك. في يوم غزوة تبوك عثمان رضي الله عنه تصدق ب900 بعير يعني عليها أحلاسها وأقتابها مجهزة ومهيئة للقتال وتصدق بآلاف الدنانير وبأموال طائلة تصدق بها رضي الله عنه، جهز جيش العسرة، يعني الجيش في غزوة تبوك يعني جهزه عثمان رضي الله عنه من ماله، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه سرورا عظيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قام يقول يعني يحث الناس على الصدقة وكذا، قام عثمان فتصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعده، يعني لا يضره ما سيفعل أو ما ربما قد يقع منه من معصية أو خطأ أو شيء بعد هذا اليوم فهو مغفور له. وهذا طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعني الذين بشروا بالجنة وبشروا بالمغفرة لم يركنوا إلى هذا، يعني ليس كما يتوهم البعض أنه خلاص مثلا موعد بمغفرة ما سيأتي من الذنوب أنه خلاص بقى يعني يغتنم الفرصة يعني يكثر من المعاصي، لا بالعكس، يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين بشروا بالجنة كانوا يعني أخوف الناس من يعني من الذنوب والمعاصي وأبعدهم عنها ورضي الله عنه وأرضاه. عثمان كان من المبشرين بالجنة ومبشرين بالمغفرة، ومع ذلك كان أكثر الناس اجتهادا في طاعة الله وأبعد الناس عن معصية الله. هنا يسأل يعني كيف وصل الإسلام إلى شرق آسيا، يعني إلى إندونيسيا ونواحية وماليزيا وأهل هذه البلاد وكذا، فالجواب يعني وصل إليهم عن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عن طريق التجار المسلمين، يعني عن طريق التجار المسلمين. كان التجار يعني يذهبون إلى هذه البلاد وكانوا تجارا صالحين يحملون معهم أمر الدعوة إلى الدين والدعوة إلى الإسلام، فيعني لا يكون لهم غرض فقط غرض مادي فقط، وإنما كانوا بالإضافة إلى التجارة والبيع والشراء كانوا يدعون إلى الإسلام بلسانهم وبأعمالهم كذلك وسلوكهم، كانوا تجارا يعني أمناء صادقين وكذا، يرى الناس يعني حسن تعاملهم وصدقهم في المعاملة، وكذلك كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وينشرون الإسلام، فانتشر الإسلام في هذه البلاد عن طريق الدعوة إلى الله سبحانه من مجموعات من التجار المسلمين. ويمكن أخونا من معنا أخونا من أهل ماليزيا يمكن يعني يفيدنا أكثر يعني ليس كذلك أو يعني أيضا نعم. يقول إذا كان هناك بلد لم يبلغه الإسلام فهل على المسلمين وزر في هذا وماذا إيه حكمهم؟ الجواب نعم، يعني إذا كان هناك بلد يعني يمكن أن يصل إليه المسلمون ولم يصلوا إليه ولم يدعوا أهله إلى الإسلام فيكون هناك وزر، يعني لأن هذا من فروض الكفاية، من فروض الكفاية، وفروض الكفاية هي التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب نتوقف هنا إن شاء الله يعني اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.